عندك يا سليمان، الدين فيه قشور ولباب، قشر ولب، هذه قشرة، الشيء الذي يحيط بالثمرة أو بشيء آخر يسموه قشرة. وهناك من يقول الدين فيه قشور وفيه لباب، اللب الشيء اللي الداخل. فلا تشغل الناس مسألة البسملة ولا مسألة الثوب قصير أو طويل ولا مسألة حلق اللحية، هذه كلها قشور. يعني الإسلام ما فيه قشور ولباب، فيه وحي الله أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، والوحي منه الواجب منه الفرض ومنه المستحب منه المباح والمندوب، وفيه المحرم والمكروه، الأحكام الخمسة. أما القول قشور ولباب هؤلاء والله ما يستحون على أنفسهم. ما قبل العلماء كشيخ الإسلام وكذلك ابن القيم تقسيم الدين إلى أصول وفروع، مع أن كثير من المصنفين يريدون بالأصول العقيدة ويريدون بالفروع الأحكام، لكن ذكر شيخ الإسلام أنهم لم يأتوا بضابط. إن قالوا الأصول ما في القلب، كذلك فيه أصول من أعمال الجوارح، فكل ما هو في حديث جبريل أصل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهمتم؟ الدعوة البعثية والدعوة الناصرية ماذا تعظم؟ عندك وضاح وحيل إلى غيرك؟ من يجيب؟ القومية العربية. والأصل أن هذه الدعوة جاء بها لفصل العرب عن الأمة الإسلامية، فجاءوا لهم بما يسمى بالجامعة العربية، وهكذا جاء لهم بالدعوة إلى القومية. ولذلك يقول أحدهم أنا بعثي اشتراكي عربي، إن تسألوا عني وعن نسبي أنا بعثي اشتراكي عربي. لكن ولت الدعوة القومية، نادى بها جمال عبد الناصر كثيرا، وأجج الثورات في كثير من البلاد الإسلامية، أقصد العربية كاليمن وغيره، وذهب الناصريون لم يكن لهم كبير شيء. وهكذا البعثيون لم تقم لهم دولة إلا في العراق وفي سوريا، ومع ذلك انفصل وقع خلاف بين صدام حسين وحافظ أسد، وبقي لهم جناحا، حزب البعث العربي جناح العراق وحزب البعث العربي جناح سوريا، وكلاهما حزب كفري. أسس البعثية ميشيل عفلق نصراني، كما أن الاشتراكية أسسها ماركس ولينين، فكذلك البعثية أسسها ميشيل عفلق النصراني اللبناني، وماركس ولينين يهوديان من يهود الدونمة روسيا، وإذا جئت إلى الحقيقة كل هذه المذاهب صادرة عن الماسونية العالمية التي يقودها اليهود، فيأتون مثل هذه المذاهب الهدامة لإضعاف شأن المسلمين. والحمد لله يا أخو، أي دعوة تقوم على حرب الإسلام تنتهي، طال الزمن أو قصر، والإسلام يبقى عزيز منيع. وسبحان الله كم تنمرت الاشتراكية على العالم بما يسمى بجيشها الأحمر، كم قتل من أناس، كم أخذت من أموال، كم هتكت من أعراض، كم قيب من أنفس، وفي آخر المطاف جاء قربة شوف الماسوني العميل للغرب الكافر وفتتها كما تفتت يعني كرة من الطين في ليلة وضحاها، لا عاد جيش أحمر ولا أصفر، وهو الله، هو الله الذي هزمهم لكثرة دعاء الصالحين عليهم. أسألك أنت الضيف، جمال الدين الأفغاني ما حاله؟ عندك يا أفغاني، ما حال جمال الدين الأفغاني؟ لو كان صوفي سماء، لو هو صوفي أنه سماء، قيل ماسوني وقيل رافضي وقيل الله أعلم ما دينه، حتى هذه النسبة إنما هي نسبة منتحلة، وإلا هو ممن نشر الشر العريض، ولذلك تتلمذ عليه محمد عبده المصري، وتأثر به محمد رشيد رضا، ومدرستهم قائمة على إنكار كثير من المغيبات، ينكرون نزول عيسى، ينكرون خروج الدجال، ينكرون ما كان من شأن المهدي، ينكرون طلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك. فهو رجل ماسوني وغير ذلك الله أعلم، إلا أنه قد قيل فيه رافضي وقيل غير ذلك. عندهم عيسى، نزول عيسى إنما هو رمز للخير، زمن العيساوي رمز للخير، والدجال رمز للخرافة، مع أن حديث الدجال قريب من 100 حديث كما ذكرت في كتابي الموسوم بتحذير العقال من فتنة المسيح الدجال. كل هؤلاء الرموز الذين يأتون بهم ويمجدونهم ويرفعون من شأنهم يذهبون، هم يأتون بهم من أجل مكرف الإسلام، ويبقى الإسلام ويذهب هؤلاء. وهذه والله آية من آيات الله، لمن ألقى السمع وهو شهيد، آية من آيات الله. يعني أنت في قرية أو في بادية أو في مدينة أو في عملك، ما تدري بشيء من مكرهم بالإسلام، وإذا بربنا عز وجل يخيب مكرهم، ومكر أولئك هو يبور. قاعدة حسن البنا، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هل هي لها أم لغيره؟ من يقول لغيره؟ من هو؟ محمد رشيد رضا، كانت شعار في مجلته المنار، يعني مكتوب في أعلاها: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ثم صارت طريق لحزب يسير عليه في مسائل علمية ومسائل عملية. انظر يا أخو بعض الكلمات، يعني ما يظن الإنسان أن يبلغ شرها هذا المبلغ، وتصير قاعدة يسير عليها الناس. يعني يلزم من هذه القاعدة إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إسقاط واجب النصيحة، القرب من المخالفين لدين رب العالمين، حتى أنهم جوزوا في مصر أن يكون، يعني أن يدخل في حزبهم النصراني ما دام يعمل لمصلحة الحزب. ماذا يا خليل؟ نعم لا بأس، لكن بقيد. أما هذا الإطلاق ما يصلح. نتعاون فيما اتفقنا عليه، قد تتفق مع يهودي في بعض الأمور، قد تتفق مع نصراني، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا الإطلاق لا يصلح. فإذا أراد أن يقيدها بمسألة لابد أن يبين أن واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، واجب النصيحة وغير ذلك، يبقى على إطلاقه، لا تقيدها عبارة لشخص لم يعلم ما تدل عليه وما ترشد إليه. وهنا يقول: ما نجده في كتب سيد قطب من طعن في الصحابة هل يكفر بهذا؟ سيد قطب في الأصل كان عبارة عن أديب، يعني يكتب في الصحف، يكتب في المجلات، ربما يأتي بعض الأشعار ونحو ذلك، ثم زعموا أنه اهتدى وما زاد بهدايته إلا ردى. قال واحد، قال بشار بن الورد أو نحو ذلك: أنا كنت أسرق الحمير ثم هداني الله فصرت رافضيا. قال: أتقبل مني نصيحة يا فلان؟ قال: تكلم. قال: عد إلى سرقة الحمير فهي أهون أن تكون رافضيا. فعلا اذهب اسرق له حمير، أيش ضرنا؟ يعني ذنوب يتحمل فوق ظهره، لكن رافضي يعتقد سب أبي بكر وعمر وعثمان ويطعن في عائشة، ويعتقد أن القرآن ناقص، ويعتقدون في آل البيت يعظمونهم، يدعونهم، يرجونهم، يخافون منهم، صار مشركا منددا. فهكذا سيد قطب كان أديب، والأديب يتكلم أو يسكت، كلامه مثل نفسه. كم من الأدباء الذين تكلموا بالكفر والزندقة ما ضروا الإسلام، مثل طه حسين ومن في بابه، لكن هذا زعم أنه اهتدى، فكان دخوله في الرداء، أصبح يتكلم بما لا يعرف، دخل في تفسير قرآن، ويتكلم فيما جرى بين الصحابة، ويقعد للخلافة الإسلامية زعم. فحصل شر عريض، كل ما ترى من التفجير والتكفير هو من سيئات سيد قطب. وكل هذه الجماعات التي يحذر منها أهل السنة ويشكو منها الناس، كداعش والقاعدة والنصرة وجماعة الجهاد، جماعة الهجرة والتكفير، وهكذا السرورية والأخوان المسلمون، كلهم على طريق هذا السيء في فعله وفي قوله. بل إن السرورية يعظمون مبادئ وأقوال سيد قطب أعظم من غيره، وهو يعتبر رؤوس أو رأس الخوارج الجدد في هذا الزمان. هو الذي أطلق مبدأ جاهلية القرن العشرين. معنى ذلك أن المجتمع جاهلي، والجاهلية الجهلاء لم تكن إلا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الاصطلاح تكفير المجتمعات قاطبة. ومن عجيب شأنه أنه سئل كيف نأكل ذبائح المصريين، يعني الجزارين من المسلمين، قال عاملوهم معاملة أهل الكتاب وكلوا ذبائحهم. وهذه فتوى لو كان تكفيرهم صحيحا لا يجوز أن يعاملوا معاملة أهل الكتاب لأنه مرتد. هذا لو كان تكفيره صائغا بأدلته الشرعية، فظل في تكفير المسلمين ثم ظل في قياس ذبائحهم على ذبائح اليهود والنصارى، والله المستعان. وهو كان عنده تعلق صوفية وتعلق بالشعوذة، لكن ماذا تقول لهؤلاء الذين يتعصبون له؟ يطعن في معاوية ويطعن في عمرو بن العاص، يطعن في عثمان بن عفان، بل ويتكلم في موسى عليه السلام بكلام لا يجوز أن يطلق على الأنبياء. وأعظم من ذلك أنه يقول بوحدة الوجود، ويقرر هذا في كتابه. ووحدة الوجود دين ابن عربي الطائي ومن إليه، التي فيها قولهم الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف. وأغلب هذه الثورات والانقلابات التي تقوم في العالم الآن المسلم مصدرها كتابات سيد قطب، لا سيما في كتابه معالم على الطريق. وألف كتاب أيضا لماذا أعدموني، وألف كتاب هذا الدين، والله تقرأ فيه علم كلام ما تستفيد منه شيء. يعني الآن لو في يدك مصحف ما شاء الله تحفظ صفحة صفحتين ثلاث صفحات في زمن يسير، لو في في يدك من كتب الحديث تحفظ الحديث والحديثين والثلاثة والأربعة في فترة وجيزة، لو في يدك كتاب من كتب أهل العلم سواء في باب الرقاق أو في باب العبادات والمعاملات ما شاء الله، وذاك الكتاب مثل طالع نازل، لو في واحد يطلع وينزل في درج. ليلة من الليالي أهدى لي بعضهم هذا الكتاب قبل أن نذهب لطلب العلم، وكنا في بداية استقامة ونكره الحزبية، لكن يعني قبل طلب العلم، فقلنا يا الله نستفيد الليلة من هذا الكتاب، أقرأ وأنزل إلى آخر الصفحة ما يبقى في ذهني شيء مما هو في رأس الصفحة، أنزل وأقرأ وأطلع على شيء. قلت إذا الحمد لله يعني ما حفظت منه كلمة، وألقيته وسلمنا الله من شره. بعد ذلك وقفنا على بعض كتابات الشيخ ربيع هداه الله في شأن سيد قطب، مثل كتاب طعونات سيد قطب الصحابة اشتريته، وهكذا كتاب صراط واحد لا عشرات، وجماعة واحدة لجماعات اشتريته، ووقفت كذلك على كتاب رياض الجنة للشيخ مقبل رحمه الله، وهكذا كتاب كان لعبد العزيز المرعي هداه الله قبل انحرافه صراع قراع الأسنة. نعم قراع الأسنة. المهم سبحان الله حين يهتدي الإنسان يبحث عن الكتب التي تبين له المنهج الصحيح والطريق الذي يسير عليه. أما الآن بعض أخواننا هداهم الله ما يريد إلا درس صفة الصلاة بس لا تخرج منها، وهذا يريد درس صفة الوضوء لا تخرج منه، والله أن هذه من وساوس الشيطان. إذا كانت نفسك ما تتوق إلا لأبواب الفقه، نعم الفقه طيب، نحن ندعو إلى التفقه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لابد أن تتفقه كذلك باب العقيدة، يعني تصير مثل الذي يقولون حاطب الليل، إذا لم نبين لك فلان حزبي فلان مبتدع فلان رافضي فلان كذا فلان كذا، ربما تصير مثل حاطب الليل، تخرج تلقى كتاب لفلان الحزبي وتشتريه، تلقى كتاب لفلان الصوفي وتشتريه، تلقى كتاب لفلان الرافضي وتشتريه، تلقى فلان كتاب لفلان وعلان وتشتريه أو صوتية وتسمعها، كيف ستأخذ العقيدة؟ والله لا، أن تبقى جاهلا في ترعى الإبل عاميا أهون من أن تبقى طالب علم غير مميز للفرق والأحزاب والبدع والخرافات، لأنك إذا سلكت هذا المسلك يعني البعد عن التفقه في باب العقيدة الصحيحة وحملت العقيدة الصحيحة وحملت العقيدة الفاسدة، نخشى أن تكون صيدا لهم، ونحن نتكلم عليهم من أجل العقيدة التي كانوا عليها العقيدة الفاسدة. وأما كثير من المسائل الأخلاقية التي وقعوا فيها ربما ما نذكرها، وإلا سيد قطب له مخازي في باب الأخلاق، سواء في كتابه أمريكا من الداخل يعترف بنفسه أنه كان يحضر الكنائس ويحضر الرقصات والموسيقى والتقاط الصدور وكذلك السيقان، ومن هذا الكلام الذي ينقله في كتاباته، كيف يعني مسلم يعرف دين الله يخشى على نفسه من الانحراف يذهب مثل هذه المناطق؟ ما يذهب مرقص، ذهب كنيسة كان عضو في 72 و 52 كنيسة لما كان في أمريكا، ليش ما في الكنائس؟ ليش ما يذهب في المساجد يصلي مع الناس المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر؟ يعني يذهب الكنائس، ابتلاه الله بالمعصية، يقول ابتلاه الله يحب الرقص مع أن الرقص حرام والسينما حرام، مثل هذه الأشياء حرام، ليش يذهب الكنيسة مع هؤلاء؟ تخشى أن تكون أنه كان دسيسة على الإسلام والمسلمين، وفجأة من الكنيسة إلى مؤلف تفسير القرآن، يأتي إلى تفسير سورة القارعة ويقول انظر إلى الموسيقى العسكرية، ويأتي إلى سورة أخرى يقول انظر إلى هذه الكذا، يصور القرآن بالموسيقى، هذا ضلال، هذا انحراف شديد. كلام الله وحي وتنزيله ونوره الكتاب الحكيم والصراط المستقيم، وكما قال السيوطي عن بعضهم أن له أكثر من 52 اسما من القرآن في القرآن، وفي الأخير يمثل بهؤلاء. فالحمد لله، والله تجد هؤلاء يزهدون في تفسير ابن كثير وتفسير الطبري، تفسير السعدي، تفسير القرطبي، تفسير الشوكاني، تفسير الشنقيطي، وكثير من التفاسير، ويذهبون إلى تفسير يسمونه ضلال القرآن. ويفضح كثير من الكتاب، بعضهم يؤلف كتاب وأنت تظن سلفي، وإذا به يقول لك وقال الأستاذ سيد قطب، قل له الحمد لله الذي فضحك وأظهر عوارك. مرة كنت أقرأ في كتاب ماذا المذاهب الإسلامية لأبي زهرة، مكتوب عليه الإمام الأكبر، وأنا قبل أن أعرف السنة وقبل أن أذهب لطلب العلم، يعني قبل أن أعرف السنة كدعوة، وإلا العقيدة بفضل الله من أول يوم على عقيدة السلف، ما كان عندنا أن الله في كل مكان، ولا عندنا مثل هذه الخزعبلات، لا الشركيات ولا البدع ولا الخرافات بفضل الله. المهم اشتريت هذا الكتاب وجعلت أقرأ فيه. تعرفون طالب العلم، لا أقصد الذي درس في الجامعات ودرس في المدارس، يعرف بعض ما يتعلق بالناس. المهم أقرأ فيه، مثلا يدخل إلى مذهب كذا يتكلم، إلى مذهب كذا يتكلم، إلى مذهب، إلى أن وصل إلى مذهب الماتريدي، وقال ولا يثبت لله إلا كذا، ومذهب الماتريدي هو المذهب الصحيح والمذهب الحق، وأما هؤلاء حشوية وممثلة. ثم دخل في الكلام في مذهب ما يسمى بمحمد عبد الوهاب أو بالمذهب السلفي، وطعن فيهم، قال هؤلاء حشوية، هؤلاء كذا. المهم قلت الحمد لله الذي فضحك ذاك اليوم، وأنا أقرأ الكتاب قلت الحمد لله الذي فضحك. فالشاهد أنك تعرف المؤلف من منقوله، من كلامه، من إشادته. فالمبطل يثني على المبطلين، والسني يثني على السنيين، والمبتدع يثني على المبتدعين، والسلفي يثني على السلفيين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند من هذا السؤال؟ من يرفع يده؟ ما حال هذه الأبيات؟ إن للأخوان صرح كل ما فيه حسن، لا تسأل عمن بناه إنه البنا حسن. هات يا حازم، نعم فاسدة. رد عليه بعضهم إن للأخوان صرح كل ما فيه عفن، لا تسأل عمن بناه إنه البنا حسن. هذا حسن البنا قبوري، قبوري. ربما بعض الأخوان المسلمين لو قلت له ما رأيك في بن حفيظ أو في المحضار أو في هذا الثاني اسمه الجفري، أو ما رأيك في ذاك اللي في أحور المشهور، ربما قال لك هؤلاء صوفية. في بعضهم، ما نقول كلهم، بعض. وعندك حسن البنا عنده في المقام المعلى المجدد، وهو صوفي حصافي، يحضر المواليد، يعتقد الحضرة، وهو من كان يقول مرحبا، نعم المهم يعتقد الحضرة ويكرر أبيات على أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر مجلسهم، ويذهب كل يوم إلى قبر على مسافة 20 كيلو على رجله. يعني هذا يدل على محبة للقبور وتعظيم للقبور، ويذهب عند قبر الدسوقي وقبر البدوي، قبور شركية معلومة، يذبح لها، ينظر لها، يطاف بها، تدعى من دون الله، ترجى من دون الله، يخاف منها. كل هذا يفعله ذلك الذي يسمونه مجددا. إذن إيش من تجديد هذا؟ إيش من تجديد؟ إنسان يذهب إلى القبر، أقل أحواله أن يكون مبتدعا في شد الرحل إلى القبر. كيف إذا ضاف إلى ذلك أن هذه القبور يشرك عندها ويندد؟ كيف إذا ضاف إلى ذلك أن عنده بيعة على الطريقة الحصافية، طريقة صوفية مشهورة؟ أهل السنة المجددون فيهم هم العلماء الذين امتن الله عليهم بفهم القرآن وفهم السنة والاطلاع على كثير من كتب السلف، الذين يفتون بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة. هؤلاء هم المجددون. مع المجدد قبوري أو المجدد صوفي أو المجدد رافضي، ما يكون المجدد إلا سني سلفي. لا يمكن أن يكون المجدد إلا سنيا سلفيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. يجدد لها دينها إيش يعني هذا؟ يجدد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي جاء في القرآن وجاء في السنة، فيصححون العقائد، وكذلك يدعون إلى ملازمة الأحكام الشرعية في باب العبادات في باب المعاملات. إذن تكن عندك بصيرة تفرق بين المجدد، مجدد الهدى ومجدد الضلالة. فإن منهم أئمة كما أن من أهل السنة أئمة. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا في حق أهل السنة. وقال الله عز وجل، ما هي الآية ذكروني بها يا أخوة؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالإمام قد يكون إمام في الحق وقد يكون إمام في الباطل. هيا، ما قال أصحابنا؟ قال: واحد كان من هؤلاء اللي يعني يتكهن، وذهبوا قالوا له: يا فلان، هذا يضاف إلى ذاك الموطن، هذا الحبيب مع الأصحاب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. يعني يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وأنه عفى وسامح في الذنوب التي وقع فيها من ألم بها. هذا البيت شركي وكفري. المهم نعود، صاحبنا عطوله بقرة، قالوا: نريدك تحدد لنا هذه فيها عجل أو عجلة. الرجال بقي على ولادة البقرة 2 أو 3، فإن قال عجل ربما يفضح، وإن قال عجلة ربما يفضح. فجعل يطوب بها وقال: أقول لكم من شق عجل ومن شق عجلة. فنحن أصحابنا ما أدري ما لهم ينتظرون إلى الآن، ما قد أعلنوا. بعض الدول قد قالت ما بش رمضان مثل عمان، وبعض الدول قد قالت رمضان مثل إندونيسيا والسعودية وماليزيا وبروناي وبعض الدول قد أعلنت من أمس أن رمضان سيكون الثلاثاء، أظن تركيا ومصر، ونحن ننتظر من يعلن. إلى هنا بارك الله فيكم.